الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا الأصول والقواعد التي ذكرها العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله عليه في شرح العقيدة الواسطية عند قوله: الرابع عشر لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، لا يلزم اتحاد الاسمين تماثل مسماهما، فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى بها بعض خلقه، وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه، فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة، وصف بذلك بعض خلقه، فليس السمع كالسميع ولا البصير كالبصير. فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. بين رحمة الله عليه أن الاتحاد في الاسم لا يلزم من ذلك التماثل، وهذا شيء معلوم ويجده الشخص فيما حوله وفيما يشاهده، لا يلزم من الاتحاد في الاسم التماثل. وإذا تأمل الإنسان في الخلق في المخلوقات وجد ذلك ظاهرا بينا، فاليد مثلا في هذا المعنى فيما يتعلق بالمخلوقات، فإنها تطلق على يد الإنسان وعلى يد الجمل وعلى يد الذرة، فاليد هي اليد من حيث الاتحاد بالاسم، وليس هناك تماثل بين هذه الأيدي بين يد الإنسان ويد الجمل ويد الذرة. فإذا حصل هذا التباين والاختلاف بين المخلوقات بسبب اختلاف الذوات وتفاوتها، فما بين الخالق والمخلوق أظهر وأبين، فإن ذات الخالق سبحانه وتعالى تخالف ذات المخلوقات، والصفات تابعة للذات، فلما اختلفت هذه الذوات اختلفت كيفية الصفات، وإن حصل اتحاد من حيث الاسم ومن حيث المعنى، الاتحاد موجود من حيث الاسم ومن حيث المعنى، لكن الكيفية مختلفة. وهذه الصفات ما هي متماثلة من كل وجه كما هو معلوم، فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أظهر وأظهر. ومن فهم هذا زالت عنه شبهة نفاق الصفات، فإنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل بحجة أن إثباتها يستلزم التمثيل، وهذا ما هو صحيح، فلا يلزم من إثبات الصفات التمثيل، كما قلنا في يد الإنسان ويد الجمل ويد الضرة، الاسم والاسم والمعنى والمعنى، وما في تماثل بين هذه الأيدين. فما بين الخالق والمخلوق أظهر، فإن التفاوت معلوم بين الخالق والمخلوق، فلا يلزم إثبات الصفات للخالق أن تكون مماثلة للمخلوق. فإذا أثبتنا للخالق يدا لا يلزم أن تكون مماثلة ليد المخلوق، فإننا أثبتنا للذرة يدا وللإنسان يدا مع عدم التماثل، مع عدم التماثل، هذا ليس بلازم. قال رحمة الله عليه: قال فلا يلزم من ذلك التشبيه، والصواب أن يقال التمثيل، وإن كان كثير من أهل العلم يعبرون عن التشبيه ويريدون التمثيل، لكن التعبير بالتمثيل أنسب على مشيئة الله ومشيئة الله. فلا يلزم من ذلك التشبيه، فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة وصف بذلك بعض قلبه، فليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به، ولا مناسب بين الخالق والمخلوق. ويريد بنفي المناسبة نفي المماثلة، وإلا فإن كلمة المناسبة لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، كلمة المناسبة بين الخالق والمخلوق لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وذلك أن المناسبة تطلق على ثلاث معان، فتطلق المناسبة على معنى القرابة، فلان يناسب فلان، بين فلان وفلان مناسبة ويناسب فلان، إذا كان هناك اشتراك في القرابة، إذا كان هناك اشتراك في القرابة فيقال فلان يناسب فلان، وبينه وبين فلان مناسبة في قرابة. والمناسبة بهذا المعنى منفية في حق بين الخالق والمخلوق، وتأتي المناسبة والمراد بها المماثلة، فلان يناسب فلان أي يماثله، وهذا إذن منفية في حق الخالق بين الخالق والمخلوق، ما في تماثل بين الخالق والمخلوق، وهذا مراد المؤلف في هذا الموضع. وتأتي المناسبة على معنى ثالث وبمعنى الموافقة، بين فلان وفلان مناسبة أي موافقة. والمناسبة على هذا المعنى لا تنفى، فيه موجودة بين الخالق والمخلوق، المناسب معنى الموافقة، فإن عباد الله عز وجل يوافقونهم، يوافقون ربهم سبحانه وتعالى فيما أمروا، فيمتثلون أمره، ويوافقونه فيما نهى فينزجرون عن نهيه، ويوافقونه فيما يحب فيحبون ما يحب ربهم سبحانه وتعالى، ويوافقونه فيما يبغض فيبغضون ما يبغض ربهم سبحانه وتعالى. فالمناسبة على هذا المعنى هي موجودة بين الله عز وجل وبين أوليائه من المؤمنين بمعنى الموافقة. فمن أجل هذا لا تثبت المناسبة مطلقا ولا تنفى مطلقا، لا يقال لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، ولا يقال المناسبة موجودة بين الخالق والمخلوق، فإننا إذا أثبتناها مطلقا لزم من ذلك شيء الباطل، وإذا نفيناها مطلقا لزم من ذلك أن ننفي شيئا من الحق، فلا يصح الإثبات المطلق ولا النهي المطلق. فكان الأولى أن يقول المؤلف الشارح ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق، استعمل العبارة الظاهرة، هذه العبارة كما عرفنا تحتمل الحق وتحتمل الباطل. قال رحمه الله الخامس عشر، ذكر الشيخ تقي الدين يريد به ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب التدمرية أصلين عظيمين نافعين من هذا الباب. الأول القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذات لا تشبه الذوات فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. قال فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحلي فيها حلوها. وهذا كلام صحيح، فالصفات تابعة للذات، والقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن لله عز وجل ذات لا تشبه الذوات، فهكذا له صفات لا تشبه الصفات. فإذا كانت الذوات مختلفة فالصفات مختلفة، كذات الجمل وذات الذرة، الذوات مختلفة والصفات تابعة للذات. فإذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، فالسمع ما هو كالسمع، واليد ما هو كاليد، والقدم ما هي كالقدم، وهكذا سائر الصفات هي تابعة للذات. إذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات. ومعلوم أن ذات الله عز وجل مخالفة لذوات خلقه، فهكذا الصفات هي مخالفة لصفات خلقه، فإن الصفات تابعة للذات. فقال الأول القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فيجب أن يثبت له صفات لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها. قال الثاني القول في بعض الصفات فالقول في البعض الآخر إذ لا فرق. يتنقم عند هذا الموضع عند القول الثاني، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وننتقل اليوم. وحتى الشيخ لسه يعبد بالتشبيه تماما، ها؟ في هذا الموضع؟ ها؟ هنا قال أن ثبت له صفات لا تشبه الصفات. نعم. ابن تيمية إيش قال؟ لا تماثل، يعني لا تماثل الذوات في هذا الموضع، عبر بالتماثل هو الصحيح، يعني عبر بالتماثل هو الصحيح. أي نعم، هنا قال مثبت له صفات، وش الصحيح؟ صفات صفات ولا صفات؟ مثبت له صفات ولا صفات؟ صفات. أي نعم، وقال مثبت له صفات. طيب إلى هنا وننتقل إلى البيت.